الله أكبر الله أكبر.
أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه عن المنافقين، ولكن الآية تصدق على كل أعدائنا: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وروى علماء السيرة أن قريشا أجمعت على محاصرة من ينصر النبي صلى الله عليه وسلم أو يتابعه، وأن أبا لهب كان أشد من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم في مناوئته له وفي عدائه وحقده. أيها المسلمون، نقف اليوم أمام صفحة أخرى من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم تكن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى ممهدة سهلة، بل كانت صعبة وعرة، لقي فيها من الاضطهاد والقهر هو وأصحابه الكثير الكثير، وقد اضطر بعض أصحابه أو كثير من أصحابه تحت وطأة الاضطهاد والقتل والتعذيب إلى الهجرة إلى الحبشة التي كان ملكها النجاشي عن النصرانية آنذاك. ولقي الصحابة عنده الأمانة وحسن الاستقبال، وعندما سمع هو وبطارقته شيئا مما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بكى حتى اخبلت لحيته، وبكت أساقفته حتى اخبلت صحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. وتستوقفني عبارة النجاشي هنا عندما قال: إن هذا، أي الكلام الإلهي الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي جاء به موسى، ليخرج من مشكات واحدة، أي أن مصدر رسالة الله تعالى إلى سيدنا محمد وإلى الأنبياء من قبله واحد وليس متعددا. أما النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحابه فقد بقوا في مكة، بقي هو وكثير من أصحابه في مكة، مما جعل قريشا يشتد إيذاؤها على النبي صلى الله عليه وسلم والبقية الباقية من أصحابه ممن لم يهاجروا إلى الحبشة. وساوموا أبا طالب لرفع غطاء الحماية عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستجب لهم، وأصر على أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في حمايته، فأجمعوا على مقاطعته ومقاطعة بني هاشم المتضامنين معه عصبية أو إيمانا، فقد كان بنو هاشم منهم من آمن ومنهم من بقي على دينه، ولكنهم جميعا إلا أبا لهب وسلة ممن كان معه وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على ذلك الموقف مع صعوبة وعورة ما لقوه نتيجة ذلك. فلما أصر أبو طالب على حماية النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه والحيلولة بين قريش وبينه، أجمعوا كانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، طالبوه برفع الغطاء عنه ليتمكنوا من قتله، فلما لم يوافق على ذلك وأصر على حمايته، وهذا لون من ألوان تفخير الله له لتتحقق العصمة التي وعد الله عز وجل أن يتولى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لما حدث ذلك أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم ومن مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. فكتبوا صحيفة تعاهدوا فيها على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يمكنهم قاطعوا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يناكحوهم ولم يبايعوهم وضيقوا عليهم أسباب الرزق والعيش حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فيقتلوه. التزمت قريش بما تضامنت عليه في صحيفتهم الجائرة الظالمة 3 سنوات، حتى أصاب بني هاشم وبني عبد المطلب من ضيق العيش وسغبه وصعوبته أن أكلوا أوراق الشجر، وأشد من ذلك وجاع الأطفال وجاع النساء وضاقت بهم سبل العيش إلا ما كان يمكن أن يتسرب إليهم من أسبابه على قلة ذلك. بعد 3 سنوات من الضيق والشدة والقهر قام بعض عقلاء قريش فوجدوا فيما اتخذوه من معاهدة ظلما وجورا وإجحافا، وتلاوموا وقرروا نقض تلك المعاهدة وتمزيق تلك الصحيفة. وكان ربنا تبارك وتعالى قد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن تلك الصحيفة التي دون فيها معاهدتهم قد سلط الله عليها أربة أي حشرة، فأخذت تقربها حتى لم يبق منها من كلماتها ومن نص تلك المعاهدة الجائرة إلا اسم الله تعالى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بأن تلك الصحيفة قد سلط الله عليها الأرض فلم تبق من كلماتها إلا اسم الله تعالى. فقال: أربك أخبرك بذلك؟ قال: نعم. فمضى أبو طالب إلى قريش يطلب منهم تلك الصحيفة ليتأملها وينظر ما فيها، موهما إياهم أنه يريد أن يراجع نصوص تلك المعاهدة والشروط لعله يجد فيها ما يدعوه إلى القبول. فلما أتوا بالصحيفة مطوية في جرابها قال لهم: إن ابن أخي قد أخبرني أن الله قد سلط على صحيفتكم هذه الأرض فأكلتها إلا موضع اسم الله تعالى. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الأمر على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد بلغ بسحر ابن أخيك هذا الحد، جعلوه سحرا. هم رأوا، لو أنهم رأوا كل آيات الله تعالى كانت المكابرة والطغيان في نفوسهم، كل ذلك كان يحملهم على إنكار دلائل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هؤلاء العقلاء من قريش كالمطعم بن عدي وزهير بن أمية وغيرهما، هم خمسة من عقلاء قريش، أخذوا تلك الصحيفة فمزقوها وقرروا نقض تلك المعاهدة بعد 3 سنوات عجاف عانى منها المسلمون وبنو هاشم الكثير الكثير. أيها المسلمون، تستوقفني هذه الصفحة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمام مشهدين. المشهد الأول هذه الصلة، الوثيقة الوطيدة فيما بين أنبياء الله تعالى، والتي أكدها رجل في موقع المسؤولية وأساقفته في مركزهم الديني، النجاشي الملك وأساقفته، عندما قال: إن هذا، أي ما في الآيات القرآنية، والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، إنها رسالة الله، أرسل بها النبيين جميعا، ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تأكيد وترسيخ لما جاء به الأنبياء من قبل من الحق في المعتقدات، عقيدة واحدة ودين واحد وشرائع مختلفة. ولعل هذا الأمر هو الذي يجعلنا نتعامل مع أهل الكتاب تعاملا إيجابيا يدفع بنا إلى حسن معاملتهم وإخلاص في التعامل معهم، وهذا واجب علينا وواجب عليهم أن يتعاملوا معنا على هذا الأساس أيضا. وهذا ما شهدته بلادنا منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا. الأمر الآخر هو هذه المقاطعة الجائرة التي تعاهد عليها طغاة قريش، ما أشبه الأمس باليوم. دول الغرب تحاصرنا وتضيق علينا، ودول تنتسب للعروبة بل إلى الإسلام، تقف موقف أبي لهب، تقطع الرحم، تهادم العدو بل وتتحالف معه ضدنا، تجتمع كلمتهم على الظلم والعدوان، بينما تصمت صمت الجدار الأصم عما يصيب سوريا وعما يصيب بيت المقدس، تصمت عن مؤامرة تمزيق سوريا وتدميرها، وتصمت عن تدنيس المسجد الأقصى واستلابه وتسليمه لأراضي الخلق، بل وتتحالف مع العدو على تطبيق ذلك وتمهيده، ولكن الله غالب على أمره. فكما مزقت تلك الصحيفة الجائرة سيمزق تآمرهم، وكما أيقظ إنسانية عقلاء قريش سوف تستيقظ إنسانية عقلاء أمتنا وأحرارها ليركلوا تلك المؤامرة. وها يدي تسقط الرهانات، رهانات الخونة، وتستعيد بلادنا شيئا فشيئا عافيتها. فلا طاب لهم نوم ولا هنأ لهم بال، قل موتوا بغيظكم فإن هذه البلاد قد تكفل الله بها. إن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.